الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ولا زلنا في كتاب الإيمان. كنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وهو الحديث 93 في الترقيمات المكررة. فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وذكر بمثل حديث أبي معاوية ووكيع.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث فيه دلالة أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأما كون الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون الكمل فهذا بالإجماع، ليس فيه خلاف بين الأمة، الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل لا أعلم فرقة إلا وهي مجمعة موافقة لأهل السنة في أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، بل أهل الملل كلهم مجمعون أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ولكن النزاع وقف بينهم ووقع بينهم في من هو المؤمن ومن هو المؤمن الكامل. أما المؤمن الذي يدخل الجنة من الكمل من المؤمنين فهم الذين قال الله عنهم: من آمن بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربي. في الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو الإيمان المنجي، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان الكامل الذي يدخل أهله الجنان فهذا المقصود به الذين حققوا الإيمان، وهذا عند أهل السنة والجماعة أمر واضح وجلي، لأنهم يقولون: الإيمان أصل وواجب وكمال. لكن هذا يشكل على غير أهل السنة الذين عندهم الإيمان شيء واحد، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ فإن قالوا إن محبة المؤمنين فيما بينهم من أركان الإيمان فقد جعلوا ركنا من أركان الإيمان، وهذا ليس بركن. وإن قالوا إن محبة المؤمنين واجبة دل على بطلان قاعدتهم في أن الإيمان شيء واحد، أن المحبة من واجبات الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون إن هذا الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، المقصود بهذا الدخول الدخول الأولي، وهو إنما يكون للكمل من أهل الإيمان. أما أن أهل الإيمان الناقص يدخلون الجنة فهذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه، لكنهم يقولون ليسوا من أول الناس ولا هم كأهل الإيمان الكمل، فلا تدخلوا الجنة أي ابتداء، أو لا تدخلوا الجنة يعني انتهاء على التفسيرين، لا تدخلوا الجنة ابتداء يعني الخطاب لأهل الكمل من المؤمنين، ولا تدخلوا الجنة يعني انتهاء للخطاب يعني في الانتهاء، ويصح تفسير الحديث على الأمر، لكن الراجح في الجملة الأولى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أن المقصود لا تدخلون الجنة إلا بالإيمان، فيبقى على العموم يشمل الابتداء والانتهاء، لكن قوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا أصبح المقصود بلا تدخلون الجنة يعني ابتداء، لأن جملة ولا تؤمنوا حتى تحابوا جملة منصبة على تؤمنوا يعني الإيمان الكامل، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي ولا يحصل لكم الإيمان الواجب إلا بوجود المحبة، ولا تؤمنوا حتى، وهذا عمل ومن أعمال القلب، ثم أرشد إلى عمل يؤثر على القلب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ففيه دلالة وصحة وفيه دلالة على صحة قول أهل السنة أن الأعمال الظاهرة مؤثرة على القلب، إفشاء السلام اتفاق العلماء إفشاء السلام من المستحبات، فتأمل ترقي الحديث لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، إذا قلنا المقصود بالإيمان الابتدائي والانتهائي إذن الحديث عن أصل الإيمان، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم الحديث عن واجبات الإيمان، أفشوا السلام بينكم الحديث عن كمالات الإيمان، لأن إفشاء السلام اتفاق العلماء هو من المندوبات وليس بواجب، لم يقل أهل السنة أن إلقاء السلام واجب، فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجماهير أن إلقاء السلام من المندوبات، إذن لاحظ الترقي أصل واجب مندوب، ففهمنا أن المقصود لا تدخلون الجنة يعني ابتداء من أتى بالكمالات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال أولئك هم الوارثون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الكمل من أهل الإيمان، فهذا الحديث فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان له أصل وله واجبات وله كمالات، وقوله أفشوا السلام بينكم يعني أظهروه، ومن معاني الإظهار أن يكون السلام شعارا لأهل الإسلام، بدال صباح الخير صبحك الله بالخير يقول السلام عليكم، ثم يقول صباح الخير أو يقول صبحكم الله بالخير ونحو ذلك، لكن ابتداء مهما كان لغة أهل الإسلام فإنهم ابتداء يقولون السلام عليكم، وهذا أقله وهذا أقله، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، وأتمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونفس الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق آخر، وفيه والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. أما الإسناد الأول فورده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أخو عبد محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير بالميم، محمد بن خازم الضرير، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حدثني زهير بن حرب بن خيثمة من كبار شيوخ الإمام مسلم، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش بهذا الإسناد. الأعمش يعني أن الأعمش روى عنه شخصا في حديث وكيع، روى عن الأعمش، وهنا جرير يروي عن الأعمش، فصار هذه طبقة أعلى من الطبقة السابقة، أو هذا الإسناد أعلى من الإسناد السابق. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك أنه قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ولو حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد عن ابن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمع وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشابي عن جرير أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال فحدثنا سيار.
ثم أورد رحمه الله حديثين في الدلالة على أن النصيحة من الإيمان، هذا هو وجه إيراد الحديثين. ما وجه إيراد حديث الدين النصيحة وحديث والنصيحة لكل مسلم؟ أن هذا من علامات أهل الإيمان الكمل، أنهم لا يغشون، أنهم نصح ينصحون من هو مثلهم ومن هو دونهم ومن هو فوقهم، فأنصح الناس هو أكمل الناس إيمانا وأضعف الناس إيمانا من فقد النصيحة، يرى الناس على المنكر وترك المعروف ولا يتكلم ببنت شفة. أورد رحمه الله حديث تميم أولا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وحصر الخبر في المبتدأ، إن القاعدة إيش هي؟ القاعدة اللغوية أن الخبر المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فإن الخبر حصر في المبتدأ، أو المبتدأ حصر في الخبر، فكأن المعنى الدين كله النصيحة، أو النصيحة كلها من الدين. وهذا المعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج معرفة، وعرفة معرفة، علم، الأعلام كلها معارف. فحصر الحج في عرفة وحصر العرفات في الحج فيه دلالة على عظيم مكانة العرفات في الحج. وهنا حصر الدين في النصيحة وحصر النصيحة في الدين فيه دلالة على عظيم مكانة النصيحة في الإيمان والدين. نعم. يقول: ما في صوت؟ والله زين انك نبهت ابو يوسف، عاد هو اللي يشوف ما في صوت. وين؟ لا اخاف، اخاف تليفونه خربانك. اي المشكله عنده. فالدين النصيحة إذن حصر المبتدأ في الخبر وحصر الخبر في المبتدأ. فإن قال قائل: كيف تجعلون الدين كله في النصيحة، تجعلون النصيحة كلها من الدين؟ أما كيف نجعل الدين كله في النصيحة؟ لأن النصيحة الدين، لأن الدين نجعله في النصيحة لأن النصيحة معناها الخلاص، والدين هو الخلاص والإخلاص من حيث الاشتقاق اللغوي، ومن حيث معناه ومدلولها الشرعي فإن معنى الدين هو الخير وإيصاله للنفس وللغير، هذا معنى الحصر. أما كيف جعلتم أن النصيحة من الدين فهذا ظاهر، لأن من كان صافي السريرة خالص النية فإنه ينصح لله عز وجل ولرسوله، لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. تأمل الآن بيان وجه كون الدين محصور في النصيحة، فقال، هذا يسمى، قال لمن، يعني نصيحة لمن من حيث الجهة، قال لله. طيب قد يقول قائل: كيف أنصح لله؟ لمن؟ هنا اللام يقتضي معنى معنى الجهة ويقتضي معنى التخصيص، مثل تقول: الحمد لله رب العالمين. إذن الحمد لمن؟ الحمد لله. إذن معنى الدين النصيحة، النصيحة لمن؟ النصيحة لله. فصار اللام هنا بمعنى التخصيص، أي تنصح لوجه الله، تنصح لله، لا تريد من وراء نصيحتك إلا هذا، وهذا معنى صحيح. ويحتمل النصيحة لله، النصيحة لمن؟ النصيحة لله، أي يكون نصحك منصبا في نشر التوحيد، في بيان حق الله عز وجل، وهذا معنى واضح في الدلالة على الحديث. ومما يؤكده لبعده ولكتابه، نفس المعنيين لكتابه من حيث الدلالة ومن حيث الاستدلال به والعمل به، ولرسوله نفس المعنيين من حيث الاتباع ومن حيث دعوة الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ننصح لله لوجهه مخلصين، وننصح فنوجه الناس إلى من؟ إلى الله، اعبدوه وحده لا شريك. ننصح الناس بالقرآن وننصحهم بأن يؤمنوا بالقرآن، فهو الدليل وهو المدلول. ننصح الناس وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وننصحهم باتباعه وبالإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين بنفس المعنى، أي ننصحهم بأن يسمعوا لأئمة المسلمين وأن يطيعوا لأئمة المسلمين، وننصحهم أي ننصح نحن أئمة المسلمين نصيحة لوجه الله عز وجل وبدلالة القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامتهم على نفس المعنيين، وإن كان اللام محذوفا لكنه مفهوم من العطف، أي ولعامتهم. كيف تكون النصيحة لعامتهم؟ تكون النصيحة لعامتهم بما سبق، بدعوتهم إلى الإيمان بالله، الإيمان بالكتاب، الإيمان بالسنة، الإيمان بالسمع السمع والطاعة، وأن هذا من مسائل الإيمان. وأيضا النصيحة لعامتهم بالإيمان وبالعمل، وهذه مسائل عظيمة جدا. فإذا فهمنا هذا المعنى نفهم معنى الدين النصيحة. لكن مع الأسف نجد أن بعض الناس يظن الفضيحة نصيحة، ليس الأمر كذلك. الدين النصيحة، وأصل النصح مأخوذ من نصح العسل إذا أخلصته من شوائبه. أورد رحمه الله تعالى حديث التميم الداري من جهتين. الأول قال حدثنا محمد بن عباد المكي ومنسوب، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي، شيخ مكي، فيكون روى عن سفيان بن عيينة المكي أبو محمد. قال قلت لسهيل، طيب سهيل في هذا الإسناد إنما له ذكر وليس له رواية، وهو سهيل ابن ذكوان السماء، سهيل ابن ذكوان السماء، سهيل بن أبي صالح اللي هو ذكوان السماء. إن عمرا حدث، عمرا طبعا هو عمرو بالواو يكتب، لكن إذا نصب يحذف الواو، فالمقصود عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار المكي. عن القعقاع وهو القعقاع بن حكيم، القعقاع بن حكيم المدني. عن أبيك اللي هو ذكوان السمان أبو صالح اللي هو والد سهيل. قال ورجوت أن يسقط عني رجلا، يعني ليش سفيان يحدث سهيل؟ يحدث سفيان سهيل، يمكن يكون سهيل عنده إسناد أعلى من هذا الإسناد، لذلك يقول رجوت أن يسقط عني رجلا فيصبح إسنادي في هذا الحديث أعلى، فيه دلالة على أهمية طلب علو الحديث. فإذا رأيت شيخ عنده سنيد عالية لا تتنازل. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، يعني عندي إيش؟ عندي إسناد عالي، هذا معناه. لما يقول سمعته من الذي سمعه أبي يصير طبقة أعلى، يسقط الواسطة. كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري، فصار الإسناد أعلى، لأن نلاحظ الآن الإسناد الأول من طريق سفيان، طبعا سفيان عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن تميم الداري، إذن بين سفيان وبين تميم الداري ثلاثة أشخاص، بينما لما حدثه سفيان صار سفيان، لما حدثه سهيل قال سفيان حدثنا سهيل، لاحظ عن عطاء بن يزيد عن تميم، صار بين سفيان وبين عطاء شخصان. هذه فائدة طلب علو الإسناد. وأورد رحمه الله أيضا حديث تميم من طريق آخر، فقال رحمه الله حدثنا محمد ابن حاتم وهو ابن ميمون، حدثنا محمد بن حاتم وهو ابن ميمون المروزي قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا سفيان مر ذكره عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني ابن بسطام، وهو أمية بن بسطام من شيوخ الإمام مسلم، أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو روح بن القاسم البصري العنبري قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح. هذا من بركة، هذا دكتور من بركة صحبة الأبناء في سماع الأحاديث. شوف أبو صالح أخذ ولده سهيل معه إلى من؟ أخذ ولده سهيل معه، فسمع سهيل ما سمعه أبوه. يقول سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري، يعني صار عطاء ابن يزيد يروي عنه أبو صالح ويروي عنه ابنه سهيل. طبعا لما واحد يروي عن الابن فيصير إسناده أعلى. هذه من بركة إسماع الأحاديث الصغار. ثم أورد رحمه الله حديث جرير وفيه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لكل مسلم. كان جرير هذا رضي الله عنه آية في النصح، من نصحه أنه كان يخسر المال لأجل أن يربح البايع، مع أن الناس اليوم يدورون ربح، ينصح العبيد والأحرار الصغار والكبار، لكن وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد نفس الحديث من طرق أخرى، لكن في رواية الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله، عفوا في رواية زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم بدون ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا في رواية الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني للحكام والأمراء، فلقنني، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه أن السمع والطاعة للأمراء حاله كحال السمع والطاعة إيش؟ لا تكون مطلقة، وإنما تكون فيما فيه الاستطاع. ما يجي حاكم يكلف الناس ما لا يطيقون، لأن تكليف الناس بما لا يطيقون لم يكلفهم الله، فكيف يأتي الحاكم ويكلفهم ما لا يطيقون؟ واضح؟ ولذلك قال فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. أورد رحمه الله حديث جرير من عدة أسانيد، الأول من طريق شيخ أبو بكر بشيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير وأبو أسامة وهو محمد ابن أسامة أو حماد بن أسامة، حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي، قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، وهو قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم الأحمسي الكوفي، عن جرير بن عبد الله البجلي سيد من سادات الصحابة، وكان أميرا من أمراء بجيلة، وكان من أجمل العرب. جرير هذا كان من أجمل العرب. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة مر ذكره، وزهير بن حرب وابن نمير كلهم مر ذكرهم. ابن نمير في الطبقة هذه ها، غير ابن نمير في الطبقة الثانية. انتبه، لما يقول لك الإمام المسلم لما يقول وابن نمير فمباشرة يروح ذهنك لابنه محمد بن عبد الله بن نمير، لأن والد ابن نمير، والد محمد عبد الله بن نمير من طبقة شيوخ شيوخ الإمام مسلم، أما محمد بن عبد الله بن نمير فهو من طبقة شيوخ الإمام مسلم. قالوا يعني جميعا هؤلاء الثلاث أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله، ثم أورده رحمه الله من طريق شيخه سريج، قال حدثنا سريج بن يونس وهو البغدادي، سريج بن يونس البغدادي ويعقوب الدورقي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي من كبار شيوخ الإمام مسلم، قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي عن سيار وهو أبو الحكم العنزي الواسطي، سيار أبو الحكم العنزي الواسطي، وقوله عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي عن جرير رضي الله عنه. قال يعقوب في روايته، وهذا من دقة الإمام مسلم في التفريق بعد الجمع وبيان الفروقات، قال حدثنا سيار، يعني إن سريج قال عن سيار لكن يعقوب قال حدثنا سيار، شوف التفريق الدقيق. نعم.
قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهم ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب
أعد واقتص الحديث،
واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف.
نعم حسنت.
قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي بكر هذا الا النهبه. قال وحدثني محمد بن مهران الرازي قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا اوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه أنه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة.
أحسنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. هذا الحديث فيه دلالة على أن الإيمان ينقص وأن الإيمان قد يذهب ويجيء. وأما كون الإيمان ينعدم فهذا أيضا ممكن. قال الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إذن ممكن الإنسان أن يفقد الإيمان أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالقول الذي يقوله بعض الناس أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن كأن عنده ختم لا يمكن أن يرتد هذا قول باطل. فأهل السنة يقولون أن أهل الإيمان قد يقع من بعضهم الردة وذلك بالإتيان بنواقض الإيمان. على قاعدة أهل السنة والجماعة الأمر يسير سهل واضح. فإن أصل الإيمان لا يذهب إلا بنقضه والإيمان الواجب لا ينقص إلا بترك الواجبات أو بفعل المحرمات والإيمان الكامل لا ينقص إلا بترك الكمالات. فهذا عندهم لا إشكال عندهم في ذلك. حينما ننظر إلى الأصل لو قال لنا قائل ما هو الشيء الذي يناقض أصل الإيمان نقول كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو أنه إنما ينقض بما دخل به. يقول آمنت بالله ثم يقع منه الشرك أو الكفر لاحظ أو النفاق. يقول آمنت بالكتب ثم يعتقد أن القرآن عياذا بالله أنه ليس كلام الله هذا من نواقض الإيمان. ولذلك تسمع الكلام اللي أجمع العلماء على أن من قال القرآن المخلوق فهو كافر. ليش؟ ليش؟ لأن هذا ناقض الإيمان أصل الإيمان. يقول آمنت بالرسل ثم بعد ذلك لا يعتقد بختم الرسالات لا يعتقد بختم النبوات فهذا ناقض أصل الإيمان. لذلك لابد أن ننتبه الإيمان لا يذهب إلا بنقض أصله والإيمان الواجب لا يذهب إلا بترك واجب أو بفعل محرم. فانظر يا رعاك الله فيما افترض الله عليك فقسمه هذا التقسيم، ما فرضه الله عليك ينقسم إلى قسمين، قسم منه هو من أصل الإيمان، قسم منه هو من أصل الإيمان. أعبد الله، هذا من أصل الإيمان، آمنت بالله. ها؟ قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن الإيمان بربوبية الله وأنه الرب الواحد الأحد، هذا يناقض أصل الإيمان. فأوجب الله عليك الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته. فأنت تنظر إلى الواجبات، تعرف أين تضعها. لما يأتي إنسان ويقول لك مثلا موالاة الكافرين، محبتهم يعني، مودتهم، تقول له لحظة، موالاة الكفار محبتهم من أي ناحية؟ والله لأن أبوي، لأن زوجتي، هذه دخلت في المباحات. موالاتهم من حيث دينهم، من حيث تعتقد أن تحبهم لأن دينهم حلو مثلا، هذا كفر يناقض أصل الإيمان، الذي من مقتضى الإيمان تعتقد أن دينك الذي أنت عليه هو أكمل الديانات وأحب الديانات إلى الله عز وجل. لا والله، أنت تحبهم لرقيهم، فأنت تعلق بأمور دنيوية، صارت محبتك محبة إيش؟ محبة مناقضة لواجبات الإيمان. ننتبه، الأمر يسير. لما يأتي إنسان ويقول مثلا فلان من الناس ترك الصوم، ليش ترك الصوم؟ ما يعتقد بوجوبه؟ لا والله، يعتقد أن شهر رمضان فرض لكن ما يصوم. ما تقول أنه كافر؟ ليش؟ ما ناقض أصل الإيمان، إنما ترك العمل بواجب من واجبات الإسلام، بواجب من واجبات الإسلام. إذن ينقص إيمانه الواجب. فلان من الناس، لاحظ الآن، لا يسلم ابتداء، لا يسلم إلا إذا واحد سلم عليه رد، ولا هو ما يسلم. ما تقول إنه إيمانه ناقص؟ لا، لأنه ما ترك الواجبات، لكن تقول إيمانه الكامل ناقص، ليس إيمانه الواجب. هذه مسائل واضحة وجلية وواضحة، لكن الإشكال إنما هو وارد على معتقد أهل البدع والضلال. ولذلك الآن لو تلاحظ عندنا الخوارج والمعتزلة وعندنا المرجئة متقابلان. الخوارج يقولون من ارتكب الكبائر أو ترك الواجبات كفر. ليش؟ لأن عندهم الإيمان شيء واحد، فعندهم أصل الإيمان، واجبات الإيمان مع بعض، ما يفرقون بينهم. طيب إذا الرجل سرق قال كفر، طيب بدل كفر ليش نقطع يده؟ نقطع رقبته، صح ولا لا؟ ما يعرفون يجاوبونك، ما يعرفون يجاوب. وفي المقابل تجد المرجئة يقولون لا، هذا السارق إيمانه كامل. شلون إيمانه كامل؟ وهو ارتكب محظور من محظورات الإسلام. الله عز وجل نهى عن السرقة، ورسول الله نهى عن السرقة، هو راح وسرق، راح اغتاب، نم، كذب، قال لا كامل الإيمان. لذلك هذا أمر خطير. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه نص في أن مرتكب الكبائر قد ذهب عنه الإيمان. أي إيمان؟ الآن ننظر، ننظر في هذا الحديث. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نفهم الحديث؟ على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. يعني الزاني حينما زنى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر برجمه ولا لا؟ ولا أمر بقطع رقبته بالسيف؟ رجمه. إذن دل أنه ليس بمرتد. ولما رجم الغامدية صلى عليها طيب شلون يصلي عليها وهي مرتدة مثلا؟ واضح هذا ولا لا؟ إذن ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ نفهمه على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. إذن معنى هذا الكلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني أن الإيمان يفارقه في وقت زنا. فإن قال فإن مات في ذلك الوقت، نقول إن مات في ذلك الوقت فإن موته يعني نزعه عن فعل الكبيرة، يرجع إليه ما كان عنده من الإيمان ناقصا، ما عندنا إشكال. كما لو أنه نزع عن فعل المحرم ثم رجع إليه الإيمان، لأن الحديث حين يزني يعني وقت الزنا، معناها مفارقة الإيمان في وقت الزنا. فإن قال كيف يفارق الإيمان، كيف يفارق الإيمان الزاني، كيف يفارق الإيمان السارق، كيف يفارق الإيمان شارب الخمر؟ الجواب حينما زنى ألم يختبئ عن الناس؟ حينما سرق ألم يختبئ عن الناس؟ حينما شرب الخمر ألم يغلق على نفسه الباب؟ يقولون بلى. إذن نلاحظ الآن أنه أصبح هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اختبأ عن أعين الناس وذهب عن قلبه وعن نفسه نظر الله، وهذا معنى من معاني لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، أي مؤمن برؤية الله إليه في نفس اللحظة. فإن قال فإن هذا كفر، كيف لا يؤمن أن الله يراه؟ نقول لا، سبب عدم رؤيته، سبب غفلته عن رؤية الله هو غطاء الشهوة، كما أن الشهوة تغطي على العين فلا يرى القبيح، كذلك الشهوة تغطي على البصيرة فلا يرى ما هو حقيقة من رؤية الله له. هذه مسائل مهمة. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث هذا جاء في تفسيره عن جمع من الصحابة والتابعين أنه يبقى فوق رأسه مثل الظل، وبين هذا الحديث بيانا واضحا الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وأن معناه أن المقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الواجب، أي الإيمان الواجب، الإيمان الذي هو إيمان أهل الكمل الواجب. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي الإيمان الواجب. ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب. ما الإيمان الذي معه؟ هو أصل الإيمان، أصل الإيمان معه، فقد الإيمان الواجب. وهنا ننتبه أن الإيمان الواجب لا يفقد إلا بارتكاب محرم أو ترك واجب. ارتكاب محرم مثل هذه الحديث، أو ترك واجب مثل الحديث قال فإن ترك صلاة الفجر أصبح إيش الحديث؟ أصبح خبيث النفس. ليش أصبح خبيث النفس؟ أنت تلقى من نفسك إذا صليت الفجر في المسجد أو صليت الفجر في الوقت تجد في نفسك إيش؟ إيمان، قوة، نشاط. ليش؟ ترى ما عليكم من هذول الناس اللي يقولوا لك عشان فيه أكسجين وما أدري شنو يقولون فيه شنو. لا، هذا يمكن أن يكون من ناحية طبية صحيح بغض النظر عنه، لكن نحن نؤمن بالحديث أن سببه كمال الإيمان. سببه إيش؟ كمال الإيمان. ولذلك لو تجيب الناس اللي ما عندهم إيمان أو الناس ضعاف الإيمان قاعدين سهرانين ليل الفجر، للحين سهران ترى بس ما صلى، بس ما صلى، أو قاعد من النوم وما صلى، تروح تقابل الساعة 11-12 يمكن يصفى على وجهك. طيب ليش هو صار معك؟ ليش هو خبيث النفس وانت طيب النفس؟ الإيمان، الإيمان هو الفارق يا إخوة. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن ترك الواجبات فيه نقصان للإيمان. أورد رحمه الله هذا الحديث بعدة أسانيد وبألفاظ مختلفة. فالإسناد الأول من طريق الشيخ حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي، وحرملة بن يحيى التجيبي أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله. قال أنبأنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، وأبوه هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وسعيد بن المسيب، وسعيد أيضا تابعي وأبوه صحابي وهو أحد الفقهاء السبعة بالاتفاق، يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء. هنا قول ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عبد الملك يحدث عن أبيه اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة، وكان أبو هريرة يلحق معهم. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم أحد معنيين، الأولى أن أبا هريرة رضي الله عنه ينزل المنتهب منزلة السارق ومنزلة شارب الخمر ومنزلة الزاني، لأن النهبة حرام، وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف. والنهبة إنما تكون في أحد صورتين، إما الغلول من الغنيمة وإما النهبة من بيت المال، وإما النهبة من بيت المال. والمعنى الثاني كان أبو هريرة يلحق معهم، يعني أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مو أن حكم من أبي هريرة، يعني يزيد النقطة الرابعة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لكن هذه الزيادة تابع فيها عبد الملك ابن أبي بكر عن أبي هريرة توبع فيها فله شواهد، لكن جمهور الرواة عن أبي هريرة مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيب المعروفين المكثرين من الرواية عن أبي هريرة ما أتوا بهذه الزيادة، فدل على أن هذه الزيادة حكم من أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات بابه واحد، وهو أنه يجعل الإنسان ينقص إيمانه، يجعل الإنسان ينقص إيمانه. ثم أورد رحمه الله نفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الشيخ عبد الملك ابن شعيب بن الليث بن سعد، وابن الليث بن سعد المصري، يعني طبعا الليث بن سعد المصري من طبقة الإمام الشافعي رحمه الله. قال حدثني أبي عن جدي، أبوه شعيب عن جده الليث بن سعد المصري، قال حدثني عقيل بن خالد ابن أخ الإمام ابن شهاب قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني. واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات الشرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. يعني كأن ابن شهاب نفسه أيضا يرى أن حفظ سعيد وأبي سلمة مقدم على حفظ من؟ على حفظ أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، أو على حفظ عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وهذا لا شك أنه لا يقارن حفظ عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولا حفظ أبيه أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بحفظ أبي سلمة وبحفظ سعيد بن المسيب. وهذا الذي جعلنا نتذكر ماذا؟ مقدمة الإمام مسلم أنه يروي الحديث الأول الذي لا خلاف فيه في أول الباب، ثم يروي الزيادات. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي وعبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الأوزاعي كنيته على اسم جده، أبو عمرو عبد الرحمن كنيته على اسم أبي أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان منزلته في الشام كمنزلة أبي حنيفة في الكوفة ومنزلة مالك في المدينة، وهو فقيه الشام، إلا أن أهل الشام ضيعوا فقه، فكان له مذهب إلى عهد الإمام أحمد وإلى عهد الإمام إسحاق بن راهوية، كان له مذهب ثم اندثر مذهبه. عن الزهري مر ذكره، عن ابن المسيب وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل اللي هو السابق عقيل بن خالد، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. إذن كلمة ذات شرف هذه فقط في رواية عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. ثم ورده من طريق شيخه حسن بن علي الحلواني قال حدثني يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي مر ذكره قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب. عبد العزيز ابن المطلب وليس ابن عبد المطلب، عبد العزيز ابن المطلب ابن عبد الله وهو قاضي المدينة. قال عن صفوان بن سليم وهو صفوان بن سليم ابن المدني، صفوان بن سليم المدني قال عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وهو عطاء ابن يسار الهلالي معروف بمولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ورحمه، عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن. حميد هذا هو أخو أبو سلمة، حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال. قال وحدثنا محمد بن رافع ومحمد بن رافع بن خديج قال حدثنا عبد الرزاق وهو إمام أهل اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد الأزدي عن همام بن منبه وهو همام بن منبه الصنعاني أخو وهب بن منبه، إلا أن هماما مشهور بالحديث ووهب مشهور بالزهد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورده من طريق بلدياتنا الإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، ومر عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدرآوردي الدرآوردي المدني الفارسي قال عن العلاء بن عبد الرحمن وهو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أيضا مدني هذا الإسناد من بعد قتيبة مدني عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم، يعني إسناد هذا والإسناد اللي قبله، ليس في حديثه ما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني فيها ذكر لا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، هكذا رواية العلاء وصفوان. وزاد من اللي زاد؟ على علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. هذا فيه إشارة لأن هذا القول من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان العلاء رواه مرفوعا. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو ابن محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي من طبقة شيوخ الإمام مسلم، محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وهو بصري، عن شعبة مر ذكره، شعبة بن حجاج الواسطي، عن سليمان وهو سليمان، عن سليمان ولا عن سفيان؟ سليمان الأعمش، عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش مر ذكره، عن ذكوان مر ذكره، عن أبي هريرة. ثم ورده من طريق شيخه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق مر ذكره، سفيان عن الأعمش، عن ذكوان مر ذكرهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد. تفضل. مرة ثانية. لا شك أن الإنسان طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وطوبى منزلة في الجنة عالية. نعم، الإنسان يستغفر في تقصيره لفعل الواجبات وفي ارتكابه لبعض المحرمات، ويستغفر في تركه لبعض المندوبات، ما في بأس. يعني مثلا أضرب مثال، باتفاق العلماء قيام الليل إيش حكمه؟ مستحب. لو واحد ما قام الليل، لما قام للفجر ها قال اللهم إني أستغفر وأتوب إليك، باتفاق العلماء أن هذا أمر حسن، وأن بهذا يدرك إن شاء الله درجة. ولذلك يغفل أهل يغفل ناقصي الإيمان عن الاستغفار في ترك الكمالات، وأما أهل الكمل لا يغفلون في ترك الكمالات. نعم، الاستغفار مطلوب في ترك الكمالات. نعم، تفضل. ما في أي إشكال أن الزاني حينما زنى، أو سارق حين سرق، أو الناهب حين انتهب، أنه ارتفع عنه الإيمان وبقي معه الإسلام، لأن الإسلام هو الإيمان الأصل. الإيمان عندنا يساوي الإسلام، عندنا يساوي أصل الإيمان. لأنه يراه أنها ليس، هو صح في علو الإسلام، لكن الرواية السابقة أعلى من حيث الجودة، فليس كل إسناد عال يقدم على كل إسناد جيد. نعم. هذا خارج درس مسلم، خلنا نخلص من مسلم بعدين ندخل في له. أحد عنده سؤال في صحيح مسلم؟ طيب الفرق بين إيش؟ تكبير الجماعي أني أنا أقول يا جماعة أنا بكبر وأنتوا كبروا وراي، هذا معنى التكبير الجماعي، واضح؟ أما تداخل الأصوات أنت وعمر وأبو ماهر ثلاثتكم جالسين كل واحد منكم يتكبر، ثم تداخلت أصواتكم بدون اتفاق فصار كأنه صوت واحد، هذا ما في بأس، عرفت؟ لكن لا تتقصدون أن واحد منكم يتبع الثاني، يتداخل بدون قصد. أما التكبير الجماعي واحد يكبر والثاني يكبرون وراه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.